الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. يد الحضور. داعش وحدة حاضرة؟ من عندكم يا سمية حاضرة؟
سمية لا
مريم. ها؟ مياد حاضرة؟
لا ما حاضرة، مياد وسمية.
شلون داعش ثلاثة؟ شلون داعش ثلاثة؟ أنت الحضور الفعلي إيش قد بوي؟ هاي تسمون شنو؟
تسعة.
أنا قعدات تسعة؟
لا، عندهم دروس. ثلاثة دروس واثنين
ستة؟
ستة.
إيه، قولوا لي ستة هنا. صرتوا حوزة وياه؟ أم عياد ما مداومة، وأم سمية هم ما مداومة،
أم حوراء ما جاي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. الفصل الخامس، عصمة أنبياء الله تعالى. إن للعصمة مراتب أو أبعاد أو جهات تبحث فيها العصمة. المرتبة الأولى أو البعد الأول، العصمة في تلقي الوحي وإبلاغه. البعد الثاني، العصمة في العمل بالشريعة الإلهية. الثالث، العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة. الرابع، العصمة عن الخطأ في تشخيص مصالح الأمور ومفاسدها. الجهة الخامسة أو البعد الخامس، العصمة عن الخطأ في الأمور العاديات. والمرتبة الأخيرة والتي هي من لوازم تحقيق هدف النبوة، هو التنزه عن المنفرات. هذه مباحث أو جهات متعددة تبحث في بحث العصمة، ولكن المصنف سوف يقتصر على بعضها. طبعا كمقدمة، العصمة والنبي المعصوم والاعتصام هي صفة وسمة من سمات الأنبياء. لماذا؟ كما تعلمون وكما هو واضح، أن المناصب التي يتقلدها الشخص، كلما ارتفع ذلك المنصب كبرت المسؤولية وعظمت، وكلما تعرض الإنسان إلى مركز قيادي كلما زادت المسؤوليات الملقاة على عاتقه. وبالتالي ذلك الإنسان الذي يتصدى لإيصال السعادة في أي مكان كان لبني البشر، لابد أن يتميز ويتوافر على مؤهلات ومميزات تختلف عن الباقي، وإلا لما أهل لتلك القيادة. وهذه المؤهلات في الأبواب المختلفة، العلمية، الأخلاقية، العقائدية، الاقتصادية، السياسية، العسكرية، التربوية وإلى ذلك، بحسب المنصب الذي يتسنمه ذلك الإنسان. وقادة القادة وسادة القادة والقادة الحقيقيون للمجتمع البشري لإيصالهم لسعادة الدنيا والآخرة هم الأنبياء والرسل. وبالتالي هؤلاء لابد أن يتميزوا بسمات وصفات عن باقي الناس والبشر. ومن تلك الأمور التي لابد أن يتميزوا بها العصمة التي هي مورد البحث. العصمة من المميزات والسمات اللازمة والثابتة للأنبياء والرسل، وبمراتب سوف نتحدث عنها بصورة إن شاء الله تعالى يعني بجهات متعددة. إذن العصمة هي سمة من السمات التي يجب أن يتميز بها النبي أو الرسول، هاي سمة من السمات. ثانيا التنزه عما يوجب نفرة الناس عن ذلك النبي أو الرسول، حتى يحصل التبليغ وتكون هناك جاذبية ومقبولية لذلك النبي في ذلك الوسط. العلمية لذلك الشخص وهو اطلاعه على أصول الدين وفروع الدين، وبالتالي حتى يكون التبليغ الذي يقوم به وهو تبليغ مطلق وبكل الأبعاد يؤتي أكله وثماره، يؤتي التبليغ أكله وثماره. والبعد الرابع من السمات والمميزات في شخصية النبي والرسول وكذلك الإمام وكل من يتصدى للقيادة، بما فيها الآن المراجع العظام حفظهم الله ومن تصدى لقيادة الأمة، يجب أن يتحلى بكفاءة خاصة في القيادة والإدارة المقترنة بحسن التدبير. وهذه الصفة الرابعة صفة مهمة جدا ومميزة للقائد عن غير القائد. إذن هاي سمات أربعة: العصمة وعدم النفرة والعلمية والقيادة والإدارة لذلك الشخص. طبعا نفتح قوس، يعني هذه مهمة باعتبار نحن نتثقف ونتعلم ونريد أن نكون مصداق، واجعلني فيها من الدعاة إلى طاعتك بعد والقادة إلى سبيلك. إذن ندعو الله تعالى أن نكون من القادة ومن الدعاة بمرتبة من المراتب داعي وبمرتبة من المراتب قائد في جيش الإمام، في جند الإمام، في الممهدين لذلك الظهور الأعظم المنتظر من قبل كل البشرية. إذن ملاك القيادة مهم جدا. هذا ملاك القيادة ليس بملاك فقه وأصول فقط ورجال، لا، وإنما هذا يحتاج إلى شخصية متكاملة بكل الأبعاد: البعد العلمي والبعد الأخلاقي والبعد العقدي والبعد الإداري السلوكي القيادي. ولذلك من يتصدى لإدارة أمور الأمة بهذه المراتب التشكيكية من النبي يعني والرسول صلى الله عليه وآله إلى الإمام إلى من ناب عنهم بالنيابة العامة، يجب أن يتوافر على صفات القيادة والإدارة. ولذلك وإن كان هذا وقت كم دقيقة بس مهم هذا جدا أن نبني بشخصياتنا، فن الإدارة فن يدرس ويعلم ويتعلم، وهو فن إدارة شؤون الحياة والتفاعل مع الآخر وقيادة الآخر. وساسة العباد وأركان البلاد، ساسة العباد تسييس أمور الناس، وفن الإدارة فن لابد أن يدرس، لأن هذا الإنسان إذا ما يعرف كيف يتعامل مع خلق الله لن يعني يؤدي الرسالة التي يحملها على عاتقه. ولذلك هنا أذكر قول لعله ينسب ذلك القول للسيد يعني أو الشيرازي الكبير أو المجدد الشيرازي لعله، عندما سئل ما هي مواصفات القائد الذي يقود الأمة، قال يعني يقصد المجتهد الذي يقود الأمة، قال 100 درجة. إذا أردنا نخلي في الدرجات للقائد للأمة، قال جزء أو درجة واحدة للاجتهاد ودرجة أخرى للعدالة. كم درجة ذني صار؟ 2 مو درجة بدرجة. قال 98 درجة للإدارة. هذا واقعا كلمة أنا أؤمن بها، أنه يجب أن يكون القائد المربي قد تدرب على كيفية إدارة الأمة وشرائح الحياة من الأدنى إلى الأعلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان مع الأطفال كأنه معهم، ومع النساء بملاك، ومع العجائز بملاك، ومع الشيبة بملاك، ومع الشباب بملاك، ومع المثقفين بملاك، ومع الأخلاقيين وهكذا كان يغطي كل أبعاد الحياة ويعلم الناس كيف يديرون الأمور. هذا إذن سد القوس، هاي مسألة مهمة جدا، في الذي يتصدى يجب أن يتعلم فن الإدارة والقيادة، ولا يكفي هذا أنتم بالنسبة لكم أن نتعلم أنه يعني الضدان مثلا أو النقيضان لا يجتمعان، وتعلم إذا أمر بالشيء أمر إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، وأنا ما أعرف كيف أدخل إلى قلوب الناس وأحل مشاكلهم وكيف أدير مؤسسة، وهي هم كلش مهمة كيف أدير مؤسسة، لأن من أراد أن يكون في ركاب المصلحين والإصلاحيين لا بد أن يعرف كيف يقود بيته ويقود المؤسسة، وبالتالي بعد ذلك يقود المجتمع والأمة والعالم، وهذه وظيفتنا. إذن نسد القوس بعد. الأسماء إذن سمة من سمات الأنبياء، وهذه الأسماء مهمة جدا وبحث مهم جدا، طبعا نتكلم بقدر ما يسع الوقت والكتاب. الأسماء لغة واصطلاحا، ما هو المراد من الأسماء لغة؟ الجواب، فالكتاب من الكتب المهمة في الكتب اللغوية هو معجم مقاييس اللغة لابن فارس، يذكر عاصمة أصل واحد صحيح يدل على شنو؟ عاصمة يعصم عصما أو عصم، أصل واحد يدل على الإمساك والمنع والملازمة، وبالتالي هو يعني يبحث عن المشترك الجامع، والمعنى في ذلك كله واحد. إذن الأسماء الاعتصام، عصمة يعتصم، هو من الإمساك والمنع والملازمة، ومن ذلك يذكر أن يعصم الله عبده من سوء، من السوء الذي يقع فيه، يعني يمنعه يحجزه يمسكه من أن يقع في ذلك السوء. واعتصم العبد بالله تعالى إذا تمنع، مناجاة المعتصمين أي المتمنعين بالله تعالى عن الهوى والدنيا والنفس إلى آخره. هذا بالنسبة لابن فارس. إذن الأسماء من المنع والإمساك. قال الراغب العصم الإمساك، أو العصم الإمساك، والاعتصام الاستمساك. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني لا مانع اليوم من أمر الله، أو لا ماسك من أمر الله، أي لا شيء يعصم من ذلك الأمر، ما لهم من الله من عاصم، من مانع، من دافع، من ممسك. وهكذا يأتي التمسك والإمساك، واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني تمسكوا بحبل الله جميعا. إذن هذا ملخص المعنى اللغوي. إذن المعنى اللغوي لي اعتصم يعتصم أو عصم يعصم اعتصاما واستعصاما هو المنع والإمساك. أما المعنى الإصطلاحي، عندما نقول معنى إصطلاحي بعد بي عند أهل الإصطلاح، عند علماء الحديث والكلام مثلا، أو عند علماء الكلام عندما يتناول المسألة، هنا يوجد في إصطلاح المتكلمين ثلاثة تعاريف للعصمة. نبتدئ بالتعريف الأول وهو تعريف الأشاعرة. قالوا في تعريف العصمة أن لا يخلق الله فيهم ذنبا. طبعا هنا يشيرون إلى مبدأهم اللي هو لازمه الجبر، أن الخالق للذنوب والحسنات هو الله تعالى، ولا مدخلية لمن؟ للعبد. وهذا لا نقبله، وقد رددناه في مبحث الجبر والتفويض وخلق الأفعال. نعم هناك معنى آخر لخلق الذنب، ولكن ليس المعنى المراد من قبل الأشاعرة، الآن ما نتعرض له، قد لعله في الفلسفة أو غيره، معنى العلة التامة، والعلة التامة هل هي واحدة أو متعددة، ذاك مبحث بالفلسفة. ولكن المعنى المراد لهم أن لا يخلق الله فيهم ذنبا، هذا معنى شنو؟ باطل لدينا بالضرورة، لأنه يلزم منه الجبر. هذا تعريف رقم واحد. التعريف الثاني عند العدلية، ما هي الأسماء؟ قالوا هي لطف من الله طبعا، لا داعي معه إلى ترك الطاعة ولا إلى ارتكاب المعصية مع القدرة عليهما. هو لطف، مع ذلك اللطف لا داعي إلى ترك الطاعة ترك واجب، ولا إلى ارتكاب معصية فعل محرم، مع القدرة على الواجب والمحرم أو على الطاعة والمعصية. هذا جيد تعرف رقم دين. هذا التعريف هو تعريف بلحاظ السبب للمسبب. فالأسماء واقعا ليست هي اللطف، وإنما هي المثمرة عن ذلك اللطف، أو المعلولة لذلك اللطف، أو المسببة من ذلك اللطف. ولذلك التعريف الثالث عندما نأخذه الآن، وهو للمحقق الجرجاني في كتاب التعريفات، قال: العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن شنو منها، يعني مع الاختيارية. هذا التعريف الثالث هو التعريف المنصور والمنتخب في المقام. فرق التعريف الثالث عن تعريف أنها لطف الفرق بلحاظ السبب والمسبب والعلة والمعلول. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي اللطف من الله سبب لحدوث تلك الملكة. فالتعريف الصحيح للعصمة هي ملكة نفسانية طبعا تؤدي إلى اجتناب المعاصي، يعني إلى أداء الواجبات وترك المحرمات، مع التمكن منها، يعني مع الاختيارية على كلا الطرفين سلبا وإيجابا، يعني طاعة ومعصية. واضح إن شاء الله؟ إذن صار عندنا ثلاث تعريف. إذن التعريف الأول مرفوض أساسا، تعريف الأشاعرة. أما العدلية فهناك تعريفان: التعريف الأول تعريف بلحاظ السبب، والأصح من ذلك هو تعريف المحقق الجرجاني في التعريفات. ولذلك المصنف يقول: ما ذكره الشريف الجرجاني هو التعريف الصحيح، أما ما ذكره المشهور من العدلية هو ذكر السبب لتحقق تلك الملكة. فالملكة الحاصلة عند الإنسان الإنساني هي لطف من الله تعالى. واضح إن شاء الله؟ والحق في المقام أنه هذا أنتم تقولون الآن الأسماء ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. الإنسان فيه ملاك هو ملاك التقوى، أو فيه مفهوم هو مفهوم التقوى. وهذا المفهوم إذا أراد أن يتمصدق به للتقوى مراتب، وهذه المراتب مراتب تشكيكية، شيئا فشيئا، كل شيء تشكيكي، تدرون أكو اشتداد وضعف. هذه التقوى التشكيكية لها مرتبة دنيا ولها مرتبة شنو عليا. المرتبة الدنيا من التقوى وهي العصمة النسبية، خلينا نسميها مو العصمة المطلقة، كثير من الناس المؤمنين والمؤمنات يتمتعون بها، وكثير إنسان معصوم من شرب الخمر، إنسان معصوم من الأمور الأخرى الكبائر والمعاصي التي لا نذكرها، يعني إن شاء الله معروفة المسألة. ويصعد شيئا فشيئا هذا التقوى بأداء الواجبات وترك المحرمات إلى أن يصل إلى مرحلة نسميها العصمة المطلقة. تلك المرحلة وتلك الكيفية النفسانية العالية، وهي عبارة عن ملكة نفسانية شديدة من التقوى، تسمى بالعصمة. لذلك يقولون العصمة هي عبارة عن الغصن الأجمل والأشد والأعلى من شجرة التقوى ومن دوحة التقوى. فلو كانت لدي شجرة للتقوى فأعلى مرتبة في تلك الشجرة هي العصمة، وهي العصمة المطلقة. أما المرتبة الدنيا فهي العصمة النسبية. واضح إن شاء الله؟ ولذلك العصمة غصن من دوحة التقوى. وتعلمون أنه الإنسان إذا مارس صفة من الصفات، هذه الصفة إما أن تكون عارضة يعني مفارقة أو لازمة، تشتد شيئا فشيئا إلى أن تقوى تلك الملكة في الإنسان، وتكون كيفية نفسانية قوية جدا في الإنسان، فيكون لديه عصمة مرة نسبية ويترقى شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى تلك العصمة المطلقة. طبعا هاي في مرحلة الاشتداد طبعا، والإطلاق هم مسألة نسبية، عصمة المجتهد أو المرجع غير عصمة المعصوم، هاي عصمة اكتسابية وديش عصمة شنو ها عصمة ذاتية حسبتوها. إذن هي العصمة المتحصل من ذلك، العصمة هي ملكة وكيفية نفسانية تعصم صاحبها عن اقتراب القبائح والذنوب والمعاصي. ويتصل بصاحب الأصمة يعني الاكتسابية، مرحلة يعني يستقذر كل قبيح. ونتفطر هنا رحمة الله على عميد المنبر الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه، في قصة المذكورة أنه ذهب إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه فقال له: كيف أن المعصوم يعني يستقذر أو لا يرتكب المعصية؟ فأجابه السيد الخوئي رحمة الله عليه أن هذا أجلكم الله البول. قال: هل تستطيع أن تمسك بالبول أو الأمور الأخرى هذه النجاسات بيدك؟ قال: لا أستقذرها. قال: إن المعصوم لا يستقذر من المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كما أننا نستقذر من هذه المدفوعات. واضح إن شاء الله. ولذلك الإنسان المؤمن المتقي السالك سبيل محمد وآل محمد صلوات الله عليهم يصل مرحلة إلى أنه الغيبة نجاسة، النميمة نجاسة، الحقد نجاسة، الكبر نجاسة، الشزرة نظرة الشزر نجاسة. ولذلك النجاسات واقعا عندنا شريعة وعندنا طريقة وحقيقة. هذه الشريعة عندما أكو نجاسات مادية ونبتعد نحن من قطرة البول في الشارع أو قطرة النجاسة في الشارع لإلا يعني تتنجس العباءة وبالتالي الصلاة كلها غير مقبولة، كذلك في مستوى القلب والباطن النجاسة المعنوية تمنع من أن يصل الإنسان إلى حريم الله تعالى. وبالتالي أولى بالإنسان أن ينظر إلى تلك النجاسات الباطنية وتلك المطهرات الباطنية. إذن يرتقي الإنسان شيئا فشيئا إلى أن يطهر الباطن وتكون له تلك الملكة التي معها يمتنع امتناع كامل بتوفيق من الله ولطف عن المعاصي والذنوب. هذه بالنسبة للعصمة لغة وإصطلاحا. واضح إن شاء الله. العصمة لها مراتب ثلاث. المرتبة الأولى هذا كتقسيم نسميه أول. المرتبة الأولى هي العصمة بمعنى المصونية عن الذنب ومخالفة الأوامر المولوية، هاي مرتبة رقم واحد، هاي عصمة مصونية عن الذنب والمخالفة للأوامر المولوية. المرتبة الثانية هي العصمة والمصونية في مرحلة وين؟ ومرتبة تلقي الوحي ووعيه، يعني تلقي الوحي ووعي الوحي ومرحلة التبليغ، يعني التلقي والوعي ومن ثم التبليغ، هاي يعني مرحلة من مراحل العصمة. المرتبة الثالثة هي العصمة والمصونية بعد مو عن الخطأ العمدي وإنما عن الاشتباه والسهو وبقية الأمور المنفرة في تطبيق الشريعة الفردية والاجتماعية. فأكو هنا راح يصير اعتصام ومصونية عن الخطأ والاشتباه والسهو طبعا غير المتعمد. واضح إن شاء الله. وبالتالي هذه ثلاثة مراتب للاعتصام وللمصونية. جيد، بلي تفضل.
ما يعتبر ترك الأولى في المرتبة عامة من الأصمة؟
اي بلي
يعني مو من ضمن هاي المراتب الخمس.
لا ليش؟ ليش؟
يعني المرتبة أعلى.
اي لا هو احنا هاي لما نتكلم عن الـ 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 الإنسان عندما يصير في مراحل التقوى أهل الأخلاق يقولون يبدأ بالمرحلة الأولى وهي أداء الواجبات وترك المحرمات، ثم يرتقي إلى مرتبة شنو؟ يؤدي المستحبات ويترك المكروهات، ثم بعد ذلك يترك المباحات ويحول كل المباحات إلى يعني لوازم، كما يقول له يا أبا ذر لتكن لك في كل شيء نية، ثم يعدد له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجعل الأكل والشرب والنوم وبقية اللوازم معه في البيت والزوجة والأطفال كلها عبارة عن احنا نسميها أعمال إلزامية. واضح إن شاء الله. وبالتالي مرحلة عالية الإنسان يبدأ يعني يؤدي المستحب ويترك المكروه وثم يرتقي حتى المباح يتحول عنده إلى إما واجب وإما مستحب وإما محرم وإما مكروه.
والعفو شفنا بالنسبة لتفاوت الأصمة عند الأنبياء والأوصياء، هو شنو منشأ؟ يعني مثلا بعض الأنبياء والأوصياء هاي مرتبة الترك الأولى ما وصلوا
لا احنا هذا اي هذا هنا احنا نسميها للمركبه. هسه احنا بهذه البسيطه اول شيء نريد ان نفهم مفهوم الاسمه رقم واحد، يعني هسه مو مجال بحثنا. اثنين بعد ان نفهم مفهوم الاسمه نشوف المصداق مالته على رقم اثنين. بعد ذلك نرى الدليل، بعد ذلك نرى ان الاسمه قسمناها او سوف نقسمها في الدروس القادمه ان شاء الله الى اسمه نسبيه واسمه شنو مطلقه، ثم نذهب الى الاسماء المطلقه لو سمح الوقت ونقول ان الاسماء المطلقه كذلك اسماء مشككه. واعلى مراتب الاسماء عند النبي الخاتم صلى الله عليه واله، وهناك مراتب اخرى من الاسماء فيها ترك الاولى عند الانبياء او يعني ترجيح الاكثر صلاحا على الاقل صلاحا، هذا بالنسبه من باب احنا نسميها يعني هذا معروف حسنات الابرار سيئات شنو المقربين. ولذلك اهل البيت سلام الله عليهم عندما يتأوهون في بعض المواقف مع الله تعالى من الذنوب ومن المعاصي، ليست بتلك الذنوب والمعاصي بالمعنى المتعارف، وانما يعتبرون وينزلون تلك الغفله لعله او خلينا نقول سمعانيه يسموها معرفيه وعرفانيه، يعني عندما يشتغلون بالكثرات ويختلف التوجه طبقتونا يعني مثلا الامام المعصوم سلام الله عليه معروف عنه اذا دخل في حال الصلاه كان في انصهار واشتداد وذوبان يختلف حاله عن حال غير الصلاه، صحيح؟ ولذلك الامام الحسن يذكر انه اذا كانت هناك سهام قد دخلت في الجسد الطاهر لامير المؤمنين وامام المتقين شو وقت يطلعوها منه؟ ليش؟ ان لنا مع الله حالات، هاي حاله الاشتداد والاقل اشتداد، هذا اللي التفاوت اللي يشوفه المعصوم وهو تفاوت في مرحله طهاره عاليه جدا يعتبره ذنب وتقصير وقصور. اما الانبياء كذلك تمر عليهم هكذا حالات، طبعا هذا خارج البحث بس جواب الغالبه خارج هذه الحالات، ولكن كامر مسلم ان النبي عند الشيعه الاماميه معصوم من الذنب صغيره وكبيره. وقبله هذا كله قبل البعثة، أنا بعد وقبل البعثة وبعد البعثة، ومعصوم بمراتب عالية جدا إلى أن يصل في بعض الأحيان يعني يترك الأولى مو بمعنى الأولى المستحب أو الكذا، لا، وإنما هناك أمران، هناك 1000 ركعة مثلا وهناك 900 ركعة، فالنبي يذهب إلى 1000 ركعة مثلا فيعتبر ذهابه إلى 1000 دون 900 هذا شنو ذنب. بس إذا وفقنا في أسماء الأنبياء وبعض الشبهات نرد بعض ما أثاروه حول بعض الأنبياء وآدم وإلى آخره. جيد، نرجع إلى مبحثنا. القسم الأول أسماء الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه. طبعا لما تشوفون مناهج البحث البعض يقدم المرحلة الأولى وهي الأسماء عن المعصية، يعني يقولون يا لابد أن نقدم الأسماء عن الذنب والمعصية، وبعد إثبات الأسماء عن الذنب والمعصية قبل البعثة وبعد البعثة يأتي هذا المبحث وهو أسماء الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغ. المهم لا أشكال، كل واحد له جهة يعني جهة ولحاظ. المهم المبحث مع الكتاب يقول هكذا المختصر: أسماء الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغه. جمهور المتكلمين من الفرقتين الشيعة والعامة ذهبوا إلى أن الأنبياء معصومون في هذه المرحلة وهي مرحلة التلقي رقم واحد والإبلاغ رقم شنو اثنين. هذا الأسماء بهذه المرحلة على وجهين: الوجه الأول أن النبي معصوم عن الكذب، هذه جهة، والجهة الأخرى طبعا الكذب العمدي ها بعد واضح، والجهة الأخرى هي الأسماء عن الخطأ والسهو في تلقي الوحي ووعي الوحي وإبلاغ الوحي، وبالتالي ذن المرحلتين لابد أن تتوافر في النبي المعصوم. الابتعاد أو الأسمى خلينا نسميها والمانعية والمصونية عن الخطأ العمدي اللي هو الكذب، والأسمى والمانعية والمصونية عن الخطأ السهوي أو الغفلة أو كل ما يتصور من أمور أخرى، وهذا هو الجهة الثانية. طبعا سوف نذكر بعد ذلك الأدلة على هذه الأمور، ولكن عمدة الأدلة ورأس الأدلة. في ذلك يتكون من مقدمات، بسرعة نذكر المقدمات باعتبار الوقت دائما يعني مقص على الحديث. نقول مقدمة كبرى: كل حكيم لا ينقض غرضه. الحكيم ينقض الغرض أو لا ينقض الغرض؟ لا، لا ينقض الغرض. والله فهو لا ينقض، هذا استدلال رقم واحد. اثنين، نقول الهدف من بعثة الأنبياء تحقيق الغرض الإلهي، صحيح؟ وهو إيصال الإنسان إلى سعادة الدنيا والآخرة. فكل ما يتعلق أو له مسيس بنقض الغرض الإلهي سوف يتعارض مع حكمة الحكيم، وهو قبيح له مو قبيح، قبيح يعني بمستوى العقل العملي، أن الحكيم لا يفعل فعلا من خلاله ينقض غرضه لأنه قبيح والحكيم لا يفعل القبيح. وبالتالي إذا الحكيم أرسل نبي ورسول لتحقيق الغاية فلا بد أن يوفر لذلك الرسول ويتوافر ذلك النبي والرسول على سمات من الله تعالى تحقق غرض الله تعالى في إرسال النبي والرسول وتحقيق الرسالة. وبالتالي تحقيق الغرض والمحافظة على الغرض وأداء الغرض هو هذا الدليل الأول والأخير في المقام. عندنا ما بقينا طول دقيقتين ثلاث. ولذلك المحقق الطوسي يثبت الأسماء بوجهيها أو بجهتيها المذكورتين قبل قليل بمسألة تحقق الغرض من خلال أن الحكيم لا ينقض غرضه، والوثوق التام بالأنبياء لا يحصل إلا من خلال الإذعان، وهذا الإذعان مطلق ما قبل البعثة، ما قبل البعثة عفوا وبعد البعثة. الإذعان للأنبياء لا يكون إلا بمصونيتهم عن الكذب والسهو والغلط والمنفرية من كل الأبعاد، فتكون الأسمى مطلقة ما قبل البعثة وبعد البعثة، وهذه المصونية سوف تؤدي إلى الوثوق التام بالأنبياء، وبالتالي سوف تؤدي إلى تحقيق غرض ذلك الحكيم من بعثة ذلك النبي. فيلزم على الله تعالى بما ألزم به نفسه وأوجبه على نفسه تعالى وكتب على نفسه أن يبعث ذلك النبي وأن يوفر له غطاء الأسماء، ذات صح التعبير، الأسماء الظاهرة والباطنة في كل فعل وحركة وسكون وبأعلى مراتب الأسماء حتى يثمر ويتحقق الغرض الذي من أجله ابتعث الأنبياء. طبعا ما نقدر نطبق للحديث تتمة. وصلى الله على محمد وآل محمد. سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال أو استفسار أنا في المفهوم.
خارج
الإلهيات يعني وين بالكفريات وقطعوها بعدين؟ يلا تفضل.
شيخنا، وجدنا أحد النساء تصلي صلاة لكن ما نعرف بداية من النهاية، يعني تأخذ جزء من التشهد، جزء من الحمد، وجزء من التوحيد، وتدمج مدمج
يا علي.
فمشكلة يعني شلون صلاته هاي السابقة؟
بعد كنت ترجع المرجع تشوف هذا الجهل قصوري لو تقصيري.
شيخنا هي أغلب النساء لا يقرأ لا يكتبان.
إيه بعد كل فتوى ما المرجع أم أحمد هذا يشوف أنه تقلد، هو يطيها طبعا كبرى ويطيها قضية حقيقية. إذا كانت جهل قصوريا هذا سيد السستاني لا إشكال، وإذا كانت تقصيريا عليها أن تعيد الصلاة إذا كانت القراءة يعني قد عدت الصلاة.